الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله خلق السماوات والأرض. الحمد لله يقلب الليل والنهار. والحمد لله جعل الظلمات والنور. معاشر المؤمنين، فتن تترى وإحن تتوالى وابتلاء يتتابع، وباتت السلامة من ويلات الفتن وشرورها مطلبا نفيسا، وربما تمنى بعض أهل البلاء ممن حلت الفتن وضربت بجيرانها في مناخهم وبين ظهرانهم، ربما تمنوا الموت قبل أن تطحنهم رحاها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانك. رواه الإمام أحمد. وإن من الفتن التي أطلت برؤوسها وجثم بعضها بكلكلها في مجتمعنا اليوم فتنة التغريب والتبرج والدعوة إلى الاختلاط وتهوين التبرج والسفور. ومن الفتن التي حصدت وقتلت وسفكت فتن الغلو في التكفير وما آل إليه الأمر من التدمير والتفجير. ومنها فتن الدعوة إلى المظاهرات والإخلال بالأمن بحجة الإصلاح. ومنها فتن ضعف الحق وأهله وقلة الصادعين بالحق من أهل الحل والعقد. وإن السعيد لمن جنب الفتن ولمن بلي فصبر فواها. وخير ما يشتغل به الناس في زمن الفتنة أن ينصرفوا عنها وأن يشتغلوا بالعبادة، لأن العبادة في زمن الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم. فأما فتنة التبرج والتغريب والدعوة إلى الاختلاط الممنوع فيكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويوم أن يقول صلى الله عليه وسلم أن شأن النساء فتنة، فلا يعني ذلك أن تكون المرأة محتقرة أو عدوة، فإن الولد فتنة، ولا يعني كون الولد فتنة أن نحتقره أو نعاديه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإن المال فتنة، وليس كون المال فتنة أن يعادى أو ينبذ، بل وتحبون المال حبا جما. ولكن حينما يبين صلى الله عليه وسلم أن النساء من أخطر الفتن دل ذلك على ما ركب في جبلة الإنسان من الميل بالطبع والغريزة مما يدعوه إلى التهاون، ومن ثم الوصول إلى ما لا تحمد عاقبته أو يكون فيه هلاكه. وفتنة النساء هي العنصر الذي يحقق للتغريبيين مشروعهم. هذا ما أدركه شياطين القرار في كثير من دول الغرب، حتى قال قائلهم: نحن نخوض حربا في الأفكار بالقدر الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب. ولذلك وجهة نظري كما يقول وجهة نظري ترى أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو أفضل وسيلة للاختراق. والقائل هو مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض. وقال آخر: لا أحد أقدر على جر المجتمع إلى الدمار من المرأة، فجندوها لهذه المهمة. عن مثل هؤلاء سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها ومن هنا يا معاشر الأحبة ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا الأز الذي لا يتوقف وهذا الدفع الذي لا هوادة معه يدفع شباب المجتمع وفتياته إلى إباحية وانحلال وفجر وفسوق وعهر وكسر للفضائل والحياء. ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى الإحصائيات والأرقام وما تسجله مخافر الشرطة ومراكز الهيئة من حجم وعدد الضبطيات أو الوقوعات التي تكشف عن أنواع يستحي المتحدث عن ذكرها على المنبر من الخلل والانحراف والاتجاه نحو الشهوة الجنسية بغير طريق مشروع. إلى أين يقودنا هذا الفكر وجرائم العرض والانحلال تزداد يوما بعد يوم في كثير من مجتمعات المسلمين؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ تعمل المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في خلوة محرمة وفق الضوابط الشرعية وتختلط به متزينة متعطرة مقبلة مدبرة وفق الضوابط الشرعية وتشارك في الألعاب الأولمبية وفق الضوابط الشرعية وما من باب يزج بالمرأة نحوه إلا ويضاف إليه هذه الكلمة وفق الضوابط الشرعية. فأين الضوابط في أمر لا يجوز أصلا؟ إن الضوابط لا تكون إلا في ضبط المباح حتى لا يخرج إلى الحرام. أما الحرام أصلا فلا يستثنى من أجزائه شيء ولو ختم عليه بعبارة الضوابط الشرعية. ثم إن من الفتن التي أطلت برؤوسها تلك الدعوات والتغريدات والهمسات والإشارات من طرف خفي التي تعمل على تأجيج أبناء المجتمع ضد وطنهم لتدفعهم لتخريب بيتهم وبلادهم بأيديهم، ويرفع غالبا شعارات جميلة رائعة الكل يتفق عليها. هل فينا أحد يكره الإصلاح؟ كلنا نحب الإصلاح، فيأتي من أراد الفتنة في البلاد ليركب مطية الإصلاح. وإننا نفرق بين مصلح صادق ناقد عواع يقظ يحدد الخلل ويعرف موقعه ولونه وصفته وقدره ويصدع به ويقول هذا خلل يجب أن يصلح، ولكن إصلاح دون أن يضيع أو أن يدمر أو أن يفسد ما شيد من البناء. أمثال هؤلاء هم المصلحون الصادقون، يعرفون قدر الخير وقدر الصلاح الموجود في بلادهم ثم ينظرون بالعين الأخرى إلى حجم الخلل والفساد والخراب أيا كان نوعه فيقولون هذا خير نحفظه وهذا شر ندفعه. هؤلاء هم المصلحون. أما الذين يهيجون عامة الشباب وكثيرا من الغوغاء والدهماء والبعض من الجهلة لا يعلم عن مآلات مثل هذه الفتن لينساق وراءهم في صيحات عمياء بكماء صماء بحجة الإصلاح، وهو لا يعلم أنهم يؤزونه إلى الفتن والتشرذم والتفرق والاحتراب والانقسام والمجاعة والفقر. حينئذ نعرف الفرق حقا بين من يرفع صوته بالإصلاح صادقا ليقول هذه أرملة ضمانها لا يكفي وهذه مطلقة تعول أولادها وقد غاب عائلها فليس لها إلا النفقة من بيت مال المسلمين، يقول هذا شاب متخرج يحتاج أن يكفل بإعانة إلى أن يجد وظيفة، ولكن مع حفظ الأمن واستقرار الأمن واستتباب الأمن هذا صوت صلاح ظاهر كالشمس. أما الذي لا هم له إلا أن يفتري ليكذب ويكذب لينشر وينشر لي يهيج كثيرا من الناس، فإذا حدثه أحد عن التوحيد وسلامة البلاد من الشرك، قال دعك من هذا. فإذا حدثته عن الصلاح في السواد الأعظم في المجتمع قال لا يهمك هذا الأمر. فإذا حدثته عن كثير من النساء عن كثير من الناس في سعادة ورغد عيش قال وما شأن البقية، فتجده لا يرضى ولا يقبل ولا يسمح أن يشار من طرف جلي ولا خفي إلى نعمة من النعم. فكل حديثه يبدأ وينتهي ويدور على إبراز المفاسد والنقص والخلل، وعينه عمياء عن أي خير. وكأننا اليوم كالصومال في فقرها، وكالشام في احترابها، وكالذي يجري في اليمن في فتنها، وكالذي يجري في بورما في تسلط بعضها، لا تكاد تسمع له كلمة واحدة. نحن الآن في زمن التويتر والتواصل الاجتماعي، اقرأ 100 200 500 1000 تغريدة لبعض الناس، آلاف، هل تجد فيها كلمة واحدة تشير إلى شيء من الخير الذي يجب أن يحفظ والنعم التي يجب أن تشكر؟ أبداً، لا يقبل ولا يرضى أن يشير، لا من قريب ولا من بعيد. فمثل هؤلاء كالذي يسوق الماء بعنف وقوة إلى الشجرة لا ليسقيها ثم يجني ثمرها، بل ليجتثها من جذورها. إذا بني ضرجونا بالدم، من يلقى أساد الرجال يكلم، شنشنة نعرفها من أخزم. أصبح الناس في وعي ظاهر ليفرقوا بين من يسوق الناس إلى الفتنة ولو بدعوى الإصلاح. ألم تكن 11 مارس قبل سنتين دعوة تحت ستار الإصلاح؟ فمن الذي كان وراءها؟ أليس وراءها الرافضة؟ أليس وراءها من يلعنونكم ويسمونكم الناصبة ويكفرونكم لأنكم لا ترون ولاية علي بعد رسول الله؟ أليس وراءها الذين يلعنون عائشة ويقذفونها بالفاحشة؟ أحد الأخيار ولده مسجون، وطال سجن ولده، واتصل بي يقول هل من سبيل إلى شفاعة في شأن ولدي؟ فقلت له قد شفعت في أمر ولدك مرتين، قال وإني أرجو أن تشفع وتزيد. فقلت ما الجديد؟ قال اتصل بي من الرافضة أناس يقولون أقبل إلينا وهلم علينا واجعل يدك في أيدينا لنكون صفا واحدا. إذا بلغت الأمور أن مشكلاتنا الحقيقية التي لا ننكرها أصبحت ورقة بيد من ولاؤه وعمالته خارج بلاده، وأصبح الوطن فندق والولاء خارج الحدود، حينئذ تكون مشكلة كبيرة. لذا فإننا نقول إن من الفتن التي أطلت اليوم هي فتنة عمي الأبصار أو عمل الأبصار عن الخير وتسلطها وتضخيمها وتكبيرها للخلل والشر. وإن الذي يتأمل هذه الفتنة يرى أن أصحاب الفتن لا يمكن أن يقولوا لي ولك ولأبنائي وأبنائك وشبابنا وبناتنا تعالوا معاشر السعوديين حتى نكون كالصوماليين في المجاعة. لماذا يتشرد الناس من بلادهم وتنصب له الخيام على حدود الدول الأخرى وأنتم لا تزالون مطمئنين؟ ما الفرق بينكم وبين أهل الشام حتى تشردوا من دياركم؟ ما الفرق بينكم وبين أهل الشام حتى لا تغتصب بناتكم؟ ما الفرق بينكم وبين أهل الصومال حتى لا تذوقوا المجاعة؟ ما الفرق بينكم وبين أهل اليمن حتى لا تقوم الحرب داخل وطنكم؟ ما الفرق بينكم وبين كثير من البلاد التي مس أهلها البأساء والضراء وزلزلوا حتى لا تكونوا مثلهم؟ ما الفرق بينكم وبين الناس؟ تعالوا هلم إلى الفتنة، أقبلوا عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الفتن من استشرف لها استشرفته. فيقبل البعض يسرع إلى الفتنة ليحمل خرطوما يظنه ممتلئا بالماء ليطفئ الشرارة، فإذ به خرطوم مليء بالبنزين ليشعل الحريق. هذا الأمر الذي يدور هذه الأيام يحتاج إلى فهم وإلى وعي عميق دقيق يا معاشر الأحبة. أصبحنا الآن كالذين يتصارعون داخل المخبز، هذا يقول الصامولي لي، والثاني يقول لا الخبز البر لك، والثالث يقول لا أريد أكثر من هذا، والآخر يقول أقل من ذلك. وبينما هؤلاء يتصارعون داخل المخبز، إذ بأقوام يحيطون بالمخبز ومخازن الدقيق، ثم يجعلون أهل البلاد طوابير على لقمة الطحين وعلى قطعة العجين. هذا الذي يجري. إياك أن تنكر الخلل والخطر والزلل والنقص في المجتمع، هذا نفاق ومداهنة، ولكن إياك أن تنكر الخير الذي لا يزال باقيا عندك، ومهما حل من نقص فلا يزال الأمر لا يقارن. وليس هذا بعذر عن القعود نحو الإصلاح، بل لم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذن هذه فتنة تركب مطية الإصلاح، ولكنها تسعى إلى الفساد. وضابط التفريق بين من يركب الإصلاح مطية للإفساد والفتنة، وبين من ينادي بالإصلاح حبا وغيرة وولاء لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين، ضابط التفريق بينهم ما يلي: الأول، الذين يركبون الإصلاح مطية للفتنة لا يرفعون بالعلماء رأسا، ولا يشرحون بهم صدرا، يسخرون بالعلماء وكبار العلماء، ولا يرون لهم التفاتة أو مرجعية لرد الأمور فيما وقع فيه النزاع إليهم. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوه إلى المظاهرة، إلى الفوضى، إلى الخلل، إلى الضياع، إلى لا، ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. من الذي يستنبط؟ أهل العلم. فتجد الذين يركبون الإصلاح مطية لا يرفعون بالعالم رأسا، بل يحقرون شأنه ويقللون من شأنه، ويريدون أن يحاكموا العالم. لماذا لم نسمع هذا العالم يتكلم؟ متى أصبح العالم وكبير العلماء مراسل صحفي يبحث عن سبق، أو مغرد يبحث عن فلاورز أو أتباع؟ متى أصبح العالم والعلماء منصة إعلام ومسابقات إعلامية حتى يقال حصل البارح واليوم نقول، وحصل اليوم وغدا نقول؟ إن أهل العلم أحرص الناس على استقرار حياة الناس، ويعرفون أن الفتن إذا أقبلت جاءت بشرها وويلاتها، ورب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. قل أن تجد صاحب فتنة يبوح للناس بما يريد فيهم. الذين قتلوا عثمان بن عفان، هل أقبلوا وإلى المدينة وقالوا نريد قتل عثمان بن عفان؟ الذين قتلوا عثمان بن عفان قالوا: لماذا ضرب عمار بن ياسر؟ ولماذا جمع القرآن على حرف واحد؟ ولماذا حرق المصاحف الباقية؟ ولماذا حمى الحمى؟ ولماذا أجلى أبا ذر إلى الربدة؟ وأخذوا يفترون أكاذيب ويؤولون أحداثا ويبالغون في أمور حتى أججوا الناس على عثمان. اللي يقرأ التاريخ يقول سبحان الله، يقتل أمير المؤمنين وأمة المؤمنين موجودة، أين الناس؟ أوغرت الصدور، أوغرت الصدور. واليوم يا أحبتي الكلام عن اجتماع الناس ووحدة صفهم وأحاديث السمع والطاعة والبيعة والجماعة لا نسوقها على المنابر، بل إن الله لم يشرعها في الدين، لم يشرع هذه الأحاديث لسواد عيون الحكام، إنما شرعها الله من أجل أرواح العباد والرعية، من أجل مصالحهم وحياتهم، من أجل استقرارهم وأعراضهم، من أجل أمنهم ومستقبلهم. البعض يريد أن يحرق بعض العبارات، يقول هذه عبارات من أجل التزلف والمداهنة. أقول إن الآيات، هل يعقل أن الله جعل آيات الطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأحاديث البيعة والجماعة، هل جاءت في الدين مجاملة؟ الله يشرع مجاملة للحكام؟ الله يشرع مجاملة للرؤساء والزعماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما شرعت هذه الأحاديث هي للعامة أنفسهم لصلاح حالهم، ولا بد من الصبر على إصلاح الخلل. إن الناس بكل انقياد وإذعان يقفون طائعين مختارين لحديدة منتصبة في الطريق اسمها إشارة المرور، هل يطيعون الإشارة حبا في ألوانها وحديدها، أم يطيعونها لأنها تحبس بعضهم عن دهس بعض والتصادم مع بعض؟ هكذا يكون النظام، والصبر حتى تفتح الأضواء الخضراء، والانتباه إذا كان الطريق مقبلا على دائرة حمراء. خذوا من أمثال الواقع ما يجعل العاقل يفهم ويعقل ويتدبر. فالحاصل أحبتي أن الذين يركبون الإصلاح مطية للإخلال بالأمن، أول ما يفعلون السخرية بالمرجعية الشرعية والاستهزاء بالعلماء، وإذا وجدت واحدا منهم اقرأ له في تغريداته لن تجد له شيئا يذكر فيه أو يذكر فيه عالما بخير. الثانية أن تراه لا يذكر خيرا في المجتمع أبدا، وإنما لا يذكر في المجتمع إلا الشر، وكأننا أصبحنا ظلما لا عدل معه أبد، وشرا لا خير معه، وضلالة لا هدى معها. فالذي هذا مسلكه في عباراته وإشاراته فهو ليس ممن يركب مطية الإصلاح صادقا. الأمر الثالث الغمز واللمز والتهاون في اجتماع الناس على ولاة أمرهم، والناس لا يصلحون فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل العقل إن صلحت وإن تضل فبالأشرار تنقاد. لا يصلح الناس هكذا فوضى. الناس يبكون على سياد بري بالصومال الذي فعل ما فعل 20 عاما مضت، والناس في حرب ما استقرت الصومال، واسأل من لقيت من أهل الصومال وأهلها، هل تتمنى أن يعود شمل الصوماليين الذين شردوا من السويد وفنلندا والنرويج وأوسلو وأقصى الولايات المتحدة وأستراليا أنحاء العالم، ويكون بري لا يزال موجودا؟ يقول والله نعم. ماذا جنينا بعد أن انفجرت الأوضاع في الصومال؟ 20 عاما تغرب فيها الأبناء وولد فيها الجيل مشردا ضائعا مشتتا. يولد الفتى في السويد وعمته في أستراليا وجده في الصومال وخاله في أثيوبيا وإريتريا بعد انفجار الفتنة. اسأل ما الذي حل في العراق الآن، يقولون يا ليت صدام على ما كان يقال فيه، فهو أرحم من حكم الرافضة الذين جاءوا على الدبابة الأمريكية. اسأل كل من ترى. لكن المصيبة حينما يركب الفتنة ويكون الطعم فيها شباب صغار ما عرفوا هذه الحقائق، ما أدركوها، اللي عمره 25 عام لا يذكر ما الذي حل في الصومال وماذا كانت عليه وكيف تغيرت، اللي عمره 30 عام ما يعرف ما الذي جرى في الحج عام 1406 و7 و9 و10 و11. ذاك الوقت كانوا صغارا لا يدرون، لكن الذي عرف ما مضى ويعرف ما تغير الآن يدرك أن ثمة خطر قد أطل برأسه في مجتمعنا إن لم نبادر نحن برده واجتثاثه وطرده. فمن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. حينما يكون من يقود الفكر يوجه الناس إلى الفتنة ذاتها فحينئذ ترى المصائب كلها. إذن أحبتي في الله ينبغي أن نلتفت إلى ما هو الإصلاح الحقيقي. تكلمنا عن فتنة التغريب والسفور والتبرج والاختلاط وخطر ذلك على المجتمع من خلال تدمير المرأة والأسرة، والخطر الثاني خطر هذه الفتن التي تنتهي إلى الإخلال بالأمن. وإن العقلاء يدركون أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. إذا كان هذا الأمر قد التفت إليه في بدايته أو ظهرت علاماته في بدايته، فما الذي نظن بعد ذلك إلا أن تكون نهايته خرابا ودمارا ووبالا علينا وعلى المسلمين. ختاما معاشر الأحبة، إن من أهم ما نوصي به في تلاطم هذه الفتن، ونحن لا نقارن بغيرنا في واقعنا، بل الناس يتمنون الهجرة إلى بلادنا على الرغم مما فينا من خير وشر وفقر وغنى وفاقة وحاجة. نحن كما نقول أدرى بواقعنا بعدله وظلمه وخيره وشره، ومع ذلك الناس يتمنون. لكن من عميت بصائرهم إذا جاء إلى المستشفى ووجد في قسم الطوارئ 5 مرضى على الانتظار، وكم يؤلمنا أن يتأخر الإنسان يوم أو يومين لا يجد سريرا في المستشفى، لكن تجد هذا لا يتذكر في نفس الوقت أن 5 الذين على الانتظار يقابلهم 500 داخل الأسرة، داخل الغرف، داخل غرف العمليات، أجريت لهم وأخذوا الدواء وتشافوا وتعافوا وخرجوا. أبدا، يدور بال5 الذين على الطوارئ، أما 100 والآلاف الذين عولجوا ولا يزالون فلا يقول الحمد لله على نعمة الأمن في الوطن التي يجد فيها الإنسان ملاذا وملجأ. أبدا، أصبح الناس لا يرون، بعض الناس لا يرى النعمة إلا بقدر ما ينظر إلى جيبه. جيبك له حق، ولكن الحياة ليست هي الجيب. جيبك، محفظتك لها حق في بيت مال المسلمين، لكن الحياة ليست كلها الجيب. العرض والدين والعقيدة والأمن والاستقرار والوحدة وسلامة الواقع وحفظ الحدود. كم من أبنائكم في حرس الحدود على الحدود البحرية والحدود البرية، لو اختل الأمن ما الذي يجري؟ انقضت عليكم قوافل البشر من أنحاء الأرض. إذن الذي يدعو إلى الفتنة هو لا ينظر إلا إلى جيبه فيصيح وينوح. لقد كان أهل الصفة في عهد رسول الله ينامون في المسجد فقراء جياع، وكان عثمان وعبد الرحمن بن عوف أهل تجارة تهز قوافلهم المدينة، ولم يقل أحد إن هذا مدعاة إلى الثورة على رسول الله أو تشريع في دين الله عز وجل. ولكن نكرر أن العدل ثم العدل هو الذي يدفع عنا أنواع المظالم. معاشر المؤمنين، إن الفرقة عذاب وتيه في أودية الضلال. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بجماعة المسلمين، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وإن الله تعالى أمرنا أولا بالاعتصام، ثم أمرنا ثانيا بالأمر والنهي. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال في الآية التي بعدها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليه؟ لأنه إذا لم نعتصم بالله جميعا فلن نستطيع أن نكون دعاة إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذا لم نعتصم ونحفظ الأمن ووحدتنا بالاعتصام فلن نستطيع أن نصلح الخلل في واقعنا. لا يمكن أن تقول نريد أن نأمر وننهى ثم بعد ذلك نلتفت إلى أن نعتصم بحبل الله جميعا. أولا اعتصم بحبل الله، والزم هذا الاعتصام ولا تفرط فيه بأي حال من الأحوال. إن الفتنة في البلاد هي قتل للنفس، ولا ينفعك أن تبدأ بقتل نفسك ثم تداوي جرحا في رجلك. أول حافظ على الروح ألا تزهق والدم لا يسفك، ثم حينئذ تعالج الجرح الذي هو موجود. لقد نهينا عن التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الفرقة شر وعذاب. ولذا جاء في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع عثمان بن عفان في الحج. كان عثمان رضي الله عنه يتم الصلاة الرباعية في منى. كلنا نعلم أن الصلاة في منى 2 ركعات، الصلاة في منى 2 ركعات، فكان عثمان يصليها 4. هل كان يشتهي أن يخالف رسول الله؟ لا، كان يتأول أن له أهلا وبيتا ومنزلا وسكنا، فليس من الآفاقيين، فتأول أن يتمها، مع أن السنة قصر الرباعية إلى 2. وكان ابن مسعود يتم الصلاة ابن مسعود الفقيه، وابن مسعود يعلم أن الصلاة في منى ركعتين، أن الصلاة ركعتان في منى، فكان ابن مسعود يصلي مع عثمان ركع أربعا وهو يعلم أن السنة ركعتان. فقالوا له في ذلك، فقال ابن مسعود: إني أكره أن أخالفه، والخلاف شر، الخلاف شر. رواه أبو داود وهو صحيح. ومما يحقق الجماعة ووحدة الصف النظر إلى الآيات التي أمرنا بها، وهذه الآيات لا تجد الذين يركبون الإصلاح مطية للأهواء يتحدثون عنها، بل يسخرون ببعض الأحاديث. إذا تحدث أحد العلماء ولا أحد المشايخ ولا الطلبة العلم قال: هذول جماعة تسمع وأطع. من الذي قال؟ أليس هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ الذي قال اسمع وأطع أليس هو الذي قال: خذوا عني مناسككم؟ الذي قال اسمع وأطع هو الذي قال: إنما الأعمال بالنيات، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني نشتهي وننتقي ونتخير من الحديث ما يعجبنا ونترك ما لا يعجبنا، وكأن الدين أصبح معرضا للمجوهرات، نختار ما نريد وندع ما لا يناسب الملابس والحفلة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، إذا ما حصل اتفاق، لأن الله قال في الآية الأولى للحكام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال في الآية الثانية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الأولى للحكام في الأمانة والحكم بالعدل، والثانية في الرعية في طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر. طيب، إذا تنازع الناس، إذا لم يتفقوا، فإن تنازعتم في شيء عليكم بالمظاهرات، عليكم بالفوضى، عليكم بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى المجهولين، إلى الغرباء، إلى المجندين من الاستخبارات الأجنبية، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، نرد الأمر الآن إلى الله والرسول، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: يا رسول الله، تغير علينا الواقع، وقعت أمور غريبة عجيبة ننكرها. فماذا أجابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابنا نبينا حبيبنا شفيعنا قائدنا أسوتنا قدوتنا، أجابنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أمور تنكرونها. هذه الأمور اللي ننكرها الآن، ستكون بعدي أمور تنكرونها، وأثره، أثره يعني أخذ للمال. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا، مو بالأمير كل من اسمه أمير، لا، المقصود هنا الأمير يعني الوالي الذي ولي على الناس، سواء كان الوالي الكبير أو من ولاه الحاكم أو الخليفة أو الرئيس أو الملك أو غيره. قال: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، وفي حديث آخر: فليصبر عليه ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت: يعني هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فقط بالطاعة والصمت والسكوت؟ لا، أمرنا رسول الله بالطاعة ولزوم الجماعة وكلمة الحق، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون يبايعون فيبايعهم صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. رواه البخاري ومسلم. الحق يقال وليس من شرطه أن يعلم، بعض الناس يقول الحق هو الذي أسمعه، واللي ما أسمعه معناه ما أحد يقول كلمة الحق لولي الأمر، هذا مو بصحيح. كم من الكلام يقال ولا يسمعه كثير من الناس، وليست العبرة أن تسمع وإلا فليس موجود، أو ترى وإلا فليس موجود. وإلا يأتي أحد يقول أنا ما رأيت الصين، إذن الصين ليست موجودة، يعني 1,500,000,000 نسمة ليسوا موجودين على الأرض لأنني ما رأيتهم بعيني. كلمة الحق غير موجودة لأنني ما سمعتها بأذني. فالعلم بالعدم، فعدم العلم ليس علما بالعدم، أنك لا تعلم لا يعني ذلك أن هذا الأمر ليس موجود. بل الذي قال لك اسمع وأطع هو الذي قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. والذي قال اسمع وأطع هو الذي قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا التوازن هو الذي يجعل الأمور تبقى في مسارها. ليه؟ لأننا إذا استمرنا، إذا مضينا في السمع والطاعة دون كلمة الحق ضاعت الأمور، آلت إلى خراب ودمار. وإذا مجرد ليس عندنا إلا أن نواجه دون أن نأمر بالسمع والطاعة تفلت أمر العامة. وكلا هذان خطر ذريع. قال صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم؟ السيوف، ألا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. واليوم كثير من المتحدثين والمغردين لا يمكن أن يذكر هذا الحديث في صحيح مسلم، أحاديث الطاعة والجماعة ووحدة الصف لا يتعرض لها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، من يريد أن يفرق جمعكم ويشتت وحدتكم، من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف. من الذي قال اضربوه بالسيف؟ من هو؟ رئيس جهاز المباحث؟ من الذي قال اضربوه بالسيف؟ قاله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه رحيم بالأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الرؤوف الرحيم يقول من جاءكم وأمركم مجتمع يريد أن يفرق أمركم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية عن عرفجة من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، قال علي بن عيسى: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، إلى الإمام أحمد، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون فتنة القول بخلق القرآن. فقال لهم أبو عبد الله، قال لهم الإمام أحمد بن حنبل: فماذا تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم الإمام أحمد ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا هو المنهج الذي يمتلئ عقلا وعلما وشرعا ومصلحة. من أجل ماذا؟ من أجل أطفالنا، من أجل ديننا، من أجل عبادتنا، من أجل أجيالنا. ما أسهل أن نحرق الهشيم، ولكن من الذي يستطيع أن يطفئ النار؟ ما أسهل أن نشعل النار، ولكن من الذي يضمن لنا أن النار لا يرتد لهبها على وجوهنا وثيابنا فتحرقنا؟ ما أسهل أن نشعل انفجارا، ولكن من الذي يضمن أن مآل الانفجار سيسلم منه أطفالنا وأبناؤنا وأولادنا؟ كل ما نقوله المصلحة الأولى من أجل أن نعبد ربنا على طمأنينة، والثانية من أجل أرواحنا وأجيالنا وأطفالنا الرضع وصغارنا وأعراضنا وبناتنا، والثالثة طاعة لولاة أمرنا. البعض يظن أن كل هذا الكلام اللي نقوله من أجل طاعة ولي الأمر. طاعة ولي الأمر ليست لسواد عينه، وإنما هي من أجل أن تعبد الله على طمأنينة. لو أن البلد فتنة ما اجتمع الناس في الجوامع. كثير من البلاد أغلب التفجيرات تأتي من النوافذ على الجوامع على المصلين. ولما أخبرني أحد العقلاء من الشباب الذين ضبطوا على منفذ الحديثة في القريات سيارة كابرس صابونة، هكذا يصفها بنوعها وموديلها، ويقول: جاءنا في آخر الليل عجلا، يقول: خلصوا عجلوا التفتيش، أنا مسافر إلى الشرقية، أبي ميت أريد أدرك عليه الصلاة، صلاة الجنازة. قال: فرأينا وجها غريبا ليس فيه مسحة حزن ولا آثار مصيبة، فجعلناه في غرفة وأخذنا نفتي السيارة تفتيشا دقيقا، فوجدناها ملئت TNT وC4 وC3 وCB-Matrix ومتفجرات. فقالوا له: أنت ستدفن أباك في حق الألغام عشان جايب هالمتفجرات كلها؟ فما أن مسوه بشيء من التهديد إلا واعترف أن هذه السيارة قد فخخت في الورش داخل حزب الشيطان في لبنان، حزب الله كما يسمون حزب الله. وكلف هذا الشاب لإرسال هذه السيارة لتنفجر في أكبر المباني في القطيف. إذن يا أحبابنا، فوق هذا كله، ولا نعرف أن الصفوية وإيران 5000 حاج قتلوا في نفق المعيصم على يد حزب الشيطان الكويت، لأن إيران أول ما قامت الثورة جعلت حزب الله الحجاز، وحزب الله في لبنان، وجعلت الحوثية في اليمن، وحزب الله الكويت، وزعت الأذرعة لتنمو داخل المجتمعات وتحرك وتنفذ أعمالها. فالذين قتلوا على يد هؤلاء 5000 حاج عام 1409، اللي عمره الآن 30 سنة ما يذكر، لأن ذاك الوقت كان عمره 10 سنوات. هذه مشكلة يا أحباب. إذن هذا الأمر مجرد نستمع خطبة وننصرف ولو أطلت عليكم؟ هذا الأمر يحملكم جميعا مسؤولية. إذا كان الرافضة يرابطون رباط كل واحد فاتح له 100 معرف في تويتر، لا شغل له إلا أن يسب ابن عثيمين ويلعن ابن باز ويشتم الصحابة ويقذف أهل السنة ويتكلم ويدعو ويوغر صدور، وبعدين هذا معرف بصورة غترة شماغ وشاب ملتحي، ومعرف آخر بصورة شاب آخر، ومعرف ثالث بشاب في زي رياضي، وهم عدد ومن والاهم قليل، لكن الواحد يضرب نفسه في مئة. والواحد منا أهل السنة ما يعرف يكتب كلمتين يرد فيها على أهل الضلالة والفتن، وينافح عن بيته وعرضه وأهله ومسجده ووطنه وأمنه وعقيدته. ما هذا البرود في أهل السنة؟ أهل الضلالة يدفعون الخمس، وكثير من السنة لا يؤدون الزكاة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ونشكو إلى الله عجز الثقة وجلد الفاجر. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا، ولا تفرح علينا عدوا، ولا تشمت بنا حاسدا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنضل. اللهم من أراد بهذه البلاد وأهلها وعلمائها ورجال أمنها وولاتها فتنة، اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره واخزه بين العباد، وأرنا فيه عجائب قدرتك وعجل زواله وهلاكه. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وأقم على التوحيد دولتهم. اللهم آوي الشريد والطريد واجبر الكسير وفك الأسير. اللهم عليك بمن طغى وبغى واعتدى وظلم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعل فينا مظلوما إلا أنصفته ونصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مدينا إلا قضيت عنه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا أيما إلا زوجته وأسعدته وذرية صالحة وهبته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.